اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عن أبي جعفر الباقر قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى، وإياك أعاقب وإياك أثيب. ومما يرفع منزلة العقل كما ذكرنا في الدرس السابق هو شحذه بالعلم وتصعيده بالعلوم وإرقاؤه بالعلوم. عليكم السلام ورحمة الله. تحدثنا في الدرس السابق عن ماهية الوحي وتبين لنا سألنا سؤال قدمنا به للبحث وهو: ما هو الوحي، أو ما هو مفهوم الوحي، وما هي أقسامه، وما هي أنحاؤه أو كيفياته. جيد، تبين لنا الوحي لغة، لأن احنا باعتبار احنا مو عرب، احنا شنو؟ متعربين. لو كنا عربا لكنا نفهم لغة العرب، ما نحتاج نرجع للمعاجم. هذا أولا. ثانيا، لو كنا عربا لتكلمنا بلغة العرب. احنا الآن نتكلم بلغة العرب، ونتكلم بلهجة من لهجات العرب. هاي أولا. وثانيا اللي هو قلنا أننا لو كنا عربا لما احتجنا إلى معاجم. في حين هسه إذا أجانا واحد مثلا جبنا من داخل الزمان إلى الآن، من يتكلم معنا بالكلام العربي الفصيح نفهم منه؟ أنت هسه أرجع إلى نهج البلاغة، اقرأ خطبة من خطب أمير المؤمنين، كأنما أمير المؤمنين جالس ويتكلم. أمير المؤمنين عربي، عندما يتكلم نفهمه؟ شو تقوله؟ ها، لكن غالب الكلام، كثير من الكلمات، هسه ما نقول غالب الكلام، كثير من الكلمات شبيه. هذا شنو دليل؟
شيخنا احنا هم يرد اشكال.
اي وهو؟
انه القرآن الكريم من اجى انه نزل كذا، فاشكال انه هو باللسان العربي
مبين؟
مبين، لكن قال النبي لتبين للناس، لان هم الناس غير عرب حتى يبين لهم.
يبين يشرح لهم الفاظ؟ يشرح لهم مفاهيم ومبادئ وأحكام وغيرها من القضايا، يفصل لهم ما أجمل في القرآن. أما يقعد وما يشرح لهم مثلا شنو الفرق بين عزين وشنو الفرق بين داحض وكذا، ذني واضحات. صح لولا؟ صحيح بعض الكلمات من بعض القبائل ما يفهمونها. ليش؟ على أن المشهور أن القرآن نزل بلغة من؟ بلغة قريش. فاللي من قبيلة تميم ما يفهم بعض الكلمات، مو كل الكلام، بعض الكلمات القليلة جدا ما يفهمها، فهي تحتاج إلى تبيين. أما باقي الكلام يفهمه. مو هذا شاهد. شاهدنا إحنا باعتبارنا مستعربين ولسنا عربا، فالكلمات كلها خاصة الإسلامية اللي واردة بالنصوص الشرعية نرجع بها إلى الأصل اللغوي، إلى المعاجم. فمن هذا يعني إحنا أكو بعضهم يقول مو مهم البحث اللغوي في كثير من القضايا الإسلامية، مو مهم البحث اللغوي. نقول كلش مهم البحث اللغوي، ومن أساسيات علوم القرآن البحث اللغوي. ليش؟ إن إحنا قاعد نتعامل بألفاظ شرعية، مفاهيم شرعية تترتب عليها أحكام. يعني هسه مثلا القرء شو اسمه أو الطهر، هذه كلمة العرب تستخدمها في معنيها، أو الجون أو غيرها من الألفاظ يستعملونها معنيا. فأنت على أساس تحديد المعنى راح يترتب عندك حكم مختلف. فهنا احنا بحثنا في البداية عن الوحي لغة. الوحي لغة شنو قلنا معنى شخصيا؟
الله
انام سليم.
ايه مع ملاحظة قضية الخفاء. فلذلك قال الوحي إعلام سريع خفي، هذا الوحي. الإشارة حركة خفية، الهمس كلام خفي. فشوف كلهم هن ذني لوحظ فيهن الخفاء. شنو يجمعهن؟ يا مفهوم أو يا كلمة، كلمة الوحي، هذا المعنى اللغوي. قلنا كلمة الوحي وردت في القرآن بموارد كثيرة لكن باستعمالات مختلفة. وردت جمعوهم هم في أربع استعمالات. استعمال أول في معنى اللغوي اللي هو الإعلام بخطا، منها آية زكريا سلام الله عليه. بالمناسبة آية زكريا شفه مهمة. فخرج على قوم، ليش شافوا شو اسمه أوحى إليهم؟ لا، زكريا سلام الله عليه طلب من الله الولد، فالله سبحانه وتعالى بعث الملائكة بشرته بالولد، أو على رواية أخرى أو تفسير آخر أنه الله سبحانه وتعالى قال استجيب دعوتك سترزق الولد. قال متى يا ربي؟ يعني مو مباشرة، متى يا ربي؟ قال في حينه. قال اجعل لي آية، اجعل لي علامة عندما سترزقني الولد. قال آيتك يعني راح تجيك خرسة، إذا انخرس لسانك لمدة 3 أيام فأنت معناها جاك الولد. فهي مو صيام وإنما آية له. فهو كان في عند البشارة، كان يعني هم مقسمين الأيام مال الدخول إلى الهيكل، يعني الهيكل هم عندهم مكان العبادة هذا اللي بالقدس. فكان زكريا داخل في الهيكل، كانت حصته في الهيكل أنه هو يتعبد في المحراب مال الهيكل. فنادت الملائكة أن يا زكريا أن الله يبشرك بغلام اسمه يحيى، فأجت الخرسة فخرج من المحراب. بعد هو شنو ما يتكلم، مو هو يعرفون بأنه مثلا هو ما يتكلم، آية آية له. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة. هاي فائدة بالآية. شوف يعني واحد إذا يدقق في فهم الآية تتضع عنده مجموعة الآيات المحيطة بها. فالمعنى الأول المستعمل فيه لفظة الوحي، المعنى اللغوي اللي هو الإعلام بخفاء. زين هنا زكريا شو أعلم كل الناس، مثل ما الشيخ مروان أشكل أعلم كل الناس، وين الخفاء؟ ها ذكرون جواب؟
الخفاء نارية الملائكة.
لا، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة.
الوحي مو بالمعنى اللغوي، نعم بالمعنى اللغوي، لكن مو بالمعنى يعني الخفاء، وإنما بمعنى شلون نقول بالإشارة كذا.
ها فالإشارة شبيهة كانت خفية، مو الكل يفهمها، ليست بالكلام الواضح البين. فهو إعلام للكل لكن بها طريقة، طريقة الإعلام الخفي الذي لا يفهمه كل أحد. الإشارة أنت متأشر الكل يفهمك، فيصير بها خفاء، يصير بالإشارة جنبة خفاء. فلوحظ هذا المعنى، هذا المعنى الأول المستعمل في القرآن. المعنى الثاني اللي هو الغريزة الفطرة، يعني التوجيه نحو أمر معين غرز في 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 ذات الشيء اللي هو وين آيته؟ أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال. هذا الوحي موجود عند كائنات أخرى، شنو الدليل؟ القرآن أشار إلى النحل لكن هذا أمر موجود في كل الكائنات. ها النملة من اللي فطرها على هذا الأمر؟ النخلة من اللي فطرها على هذا؟ كل الأشياء الله أوحى إليها ما يعني ما يسير بها إلى غريزتها، إلى ما يراد لها. هذا المعنى الثاني المستعمل في القرآن. المعنى الثالث اللي هو الإلهام النفسي. شنو الإلهام النفسي؟ اللي إلقاء، إلقاء في القلب أو إلقاء في الروع. وهذا قلنا شبيه ينقسم بتقسيمين، التقسيم الأول معروف المصدر وغير معروف المصدر، هذا تقسيم. وتقسيم ثاني شنو قلنا؟ بلحاظ أنه الملقي إليه هو الرحمن سبحانه وتعالى أو الشيطان والعياذ بالله. وما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة من يقسم؟ الرحمن. زين هذا المعنى الثالث من معاني الوحي المستعمل في القرآن. المعنى الرابع الرسالي. شنو أقسام الوحي الرسالي؟ ثلاث. اللي هو شنو؟ يا آية تجمعها شيخ عامر. القاء في القلب الثاني تكليم من وراء حجاب خلق الصوت والثالث يرسل رسول زين. وهذا ايش قسمنا عليه مال يرسل رسول؟
تقسيم صورة ملائكية وصورة بشرية.
صورة بشرية والصورة والملائكي
اما يراه
او لا، اما يراه يراه بصورته الملائكية او لا يراه فقط يسمعه. زين بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله قلنا نزل عليه من الوحي على قلبه أي على لبه مو، وقلنا هنا هذا بيان لكيفية الوحي لو ألمن لو لمحل الوحي لمحل لا الكيفية هي العملية. الكيفية ايش قلنا شبيهة
اكو ظاهر خلاف الرأي اكو يقولون
بالكيفية. منو يقول؟
يعني مثل
أسلح
من طالعنا لقينا هذا
الشيء. يلا يا ريت.
حتى يعني حتى بالنسبة للمؤلفات الذكر وعن الزرقش يقول هم لقينا قبل هواية عن الكاتبين
شو شو
حتى من علماء الشيعة كذا
اي كاتبين جسم علوم قرآن كامل جامع مجموع.
لا هو في علوم القرآن
في علوم القرآن. خب قلت لك يعني احنا أول واحد كتب في علوم القرآن هو سعيد بن جبير.
أي من مدرسة أهل البيت كثير يعني.
بس إيش كتب؟ كتب في غريب القرآن. سعيد ميت يمكن 93 هجري. وبعضهم يعني
لقينا شيخنا بالقرن الخامس والزركشي بالثامن.
الزركشي ميت 697 يعني بالقرن السابع الهجري. مو؟ قبله أكو الحوفي قلنا الحوفي ميت بال593 هجري. بل ذهب بعضهم وأسار بعد لقوا مخطوطة جديدة اللي هو ابن سلام القاسم ابن سلام. القاسم ابن سلام ميت 224 هجرية عنده كتاب اسمه فضائل القرآن. هذا يقول فضائل القرآن جمع كثير من علوم القرآن فهو يستحق أن يكون أول من جمع علوم القرآن في مؤلفه. لكن إحنا الجمع الوافي كان عد من عد الزركشي فهو مختلف به. القضية مختلف بها. والشيعة الحمد لله قلت لكم إذا ترجعون الكتاب السيد حسن الصدر اللي هو اسمه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ماكو علم من العلوم ما يقول ابتدأ به أما من الأئمة سلام الله عليه أو من تلاميذ الأئمة. وهذا كتاب مهم يعني الإنسان إذا طالعه يعتز بتشيعه ويشوف إيش قد أثر الشيعة كان في زمن الإسلام. تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام سيد حسن الصدر كتاب يربو على 600 صفحة.
إيش أكو كلمة إليه هو السيد العهد ولا هو مو خادم من الرسول إنه يقول يا رب إحنا سبقنا العام بالتاريخ عن الرسول ومن باب أولى هم الأسبق لأنهم انتهى عتم الوحي بموت النبي.
نعم
ومن باب أولى هم راح أسبق يكون الرسول. إيش الشيعة يكون
أسبق؟ هم يقولون أول من ألف في الأصول الشافعي. الشافعي لم تميت ميت 204 هجرية. إحنا شو نقول؟ نقول أول من ألف هو هشام. إيش ألف؟ ألف كتاب الألفاظ. يعني مع إحنا؟
إيه.
بس مع ذلك ما ممكن إحنا نستخرج أصول. ليش؟ لأن الأئمة هم قالوا زمان الأئمة قالوا علينا إنما علينا أن نلقي الأصول وعليكم التفريع. فالأصحاب الأئمة جمعوا الأصول لذلك احنا نسميها حتى في الحديث عندنا الأصول الأربعمائة. فكلمة أصول هي المستندات الأساسية اللي يستند عليها لمعرفة هذا العلم صحيح أو هاي المعلومة صحيحة أو لا. فأصحاب الأئمة سلام الله عليهم أخذوا من الأئمة أصولا. الأئمة كانوا يلقون قواعد عامة فهشام جمع هذه الأصول في كتاب سماه كتاب الألفاظ تلقاه من سيد حسن الصدر ذكره. أما الكتاب الواسع في تأصيل الأصول اللي هو كتاب الشافعي. فأول من ألف مو هي هاي معركة، أول من ابتدأ العلم كل من يريد يدعي إلى نفسه. فهم يحتاجون الأصول أكيد، لكن هذا ما يمنع أنه إحنا باعتبار إحنا عندنا المصدر الرصين للعلوم. والأئمة سلام الله عليهم كانوا أصحاب منهجية فيعلمون أصحابهم ما يعني شلون قمة العلوم. فلذلك قلت لك في روايات الأئمة إنما علينا أن ننقذ الأصول وعليكم التفريع. زين، فهنا إذا الشيخ أحمد تجيب لنا من يقول أو من يبين كيفية الوحي يكون لك فتح. زين، فهنا قلنا وأشكلنا على السيد طباطبائي ها هو احنا هذا الماشي. الشيخ قال لا اكو من يبين الكيفيه فنطالبه بالدليل، نحن ابناء الدليل.
شيخنا التوهم بالمصطلح يعني ما تكون الكيفيه بانه
مجرد كتوضيح. لا لا لا، واضح المصطلح. الكيفيه هي يعني اليه انتقال المعلومه الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما اعراض النبي صلى الله عليه وسلم شلون يصير به من يجي الوحي، هاي مو آلية.
يعني ولا طبعا نقول هذا إشارة إلى كيفية تلقي، يعني المفهوم أسم السياق ما يحصل.
هسه احنا بعد نحاسبه بالألفاظ، نسي طبعي هذا مو واحد يعني، فنحاسبه على اللفظ. من يقول هاي كيفية نقول هاي مو كيفية،
يعني
هذا محل
دليل. هو أخو عنده أكيد دليل، يعني
دليل خلي يعرض لنا إياه في قلبه تنسوي.
هذا هو قصد يعني مستند من هذا دليل،
جيب الدليل. زين، هذا ما انتهينا إليه، وضح ما هي في الوحي، تضحك إن شاء الله. زين، اليوم نريد ناخذ أنحاء أو الكيفيات أو الصور التي مرت من الوحي على النبي صلى الله عليه وآله. الصور ثلاثة وهي متدرجة. أولى حصلت قبل النبوة، واثنين حصلت في زمن النبوة. اللي قبل النبوة شنو؟ الرؤية الصادقة. واللي في زمن النبوة جبرائيل و الوحي المباشر من الله سبحانه وتعالى. قال أنحاء الوحي، العفو، أنحاء الوحي بالنسبة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله. الوحي بالنسبة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله على ثلاثة أقسام: تارة يأتيه في المنام، وأخرى وحيا مباشريا من جانب الله بلا توسيط ملك، وثالثة مع توسيط جبرائيل. فصلنا يا شيخنا، قال هاي جيناكم. أولا الرؤية الصادقة، كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصادقة. كان صلى الله عليه وآله لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. شنو مثل فلق الصبح؟ يعني واضحة كما يخرج الصبح واضحا لكل ذي عين. قال الإمام الباقر سلام الله عليه: وأما النبي، الإمام كان يفرق بين النبي والرسول، فاقتطع الشيخ هذا النص. وأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام، ونحو ما كان رأى رسول الله صلى الله عليه وآله من أسباب النبوة. شنو يعني أسباب النبوة؟ يعني من علامات، من آيات، ما يظهر له أنه سيكون شنو؟ سيكون نبيا. من أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه جبرائيل، يعني هاي ظلت الرؤيا الصادقة حتى أتاه جبرائيل من عند الله بالرسالة. وانظر إلى قوله قبل الوحي، أي قبل الوحي الرسالي، لأن إحنا مش قاعد نقول هي الرؤية شبيه هي وحي، فمن يقول قبل الوحي إذن يا وحي مقيد قبل الوحي الرسالي. زين، المأمور بتبليغه، لأن هذا البيان، هذا الرواية اللي أنا جبت لكم هذا النص من عدها من الإمام، شبيه تفسير لمفهوم النبي قبل أن يكون رسولا، وهو إنسان أوحى هذه سيعرفه، وهو النبي يعني، وهو إنسان أوحي إليه من غير أن يكون مأمورا بتبليغه. هذه مكاشفات الخاصة هو
النبي.
أما الرسول يكشف له ويؤمر بتبليغ هذا الكشف، فهو يتصل بالملأ الأعلى اتصالا روحيا، وينكشف له الملكوت كما حصل لنبينا صلى الله عليه وآله قبل بعثته المباركة. زين، ولكن لم يعهد نزول قرآن عليه في المنام. نعم، ربما كانت بعض رؤاه أسبابا لنزول القرآن، كما في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله ذلك، يعني هاي الرؤية، عام الحديبية اللي هي 6 من الهجرة، وصدقت هذه الرؤية عام الفتح اللي هو امتى؟ 8 للهجرة. واضحة الرؤية الصادقة، رؤية صادقة تحصل قبل من؟
قبل الوحي.
ممكن أن تحصل بعد الوحي؟ بعد الوحي المسالي؟ ممكن. فأبو إبراهيم سلام الله عليه لم تحصل الرؤية تمال ابنه بعد أن صار نبيا، بل بعد أن صار خليلا، رسولا وخليلا، مو أجت الرؤية. لكن عند النبي صلى الله عليه وآله، النبي محمد صلى الله عليه وآله، كانت أغلب ما كانت لمته قبل نزول الوحي، ما قبل البعثة، قبل نزول الوحي الرسالة، هاي كانت الرؤية الصادقة. بقت بعد نزول الوحي الرسالة بقت. طينا مثال إلها، هات اللي هي رؤيا دخول الفتح، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا. هذا النحو الأول أو الصورة الأولى من صور الوحي اللي خاصة بمن؟ بنبينا صلى الله عليه وسلم. الثانية، نزول جبرائيل. كان الملك الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وآله هو جبرائيل. هنا راح يجينا هذا التقسيم اللي هنا سابقا ناش قلنا هذا بالصورة الثالثة، مشاهدة وبدون مشاهدة، مو وبالمشاهدة، اما على شكل ملك او يسمع. بس احنا ما قسمنا هيك، شلون قسمنا؟
قسمنا
ملائك وبشر. والملائكي اما يراه على صورته الملائكي او يسمع صوته فقط، والبشري يراه بشر، ما في تقسيم. اي فاكو فرق بين التقسيمين يعني. اي اي هذا دائما حاولت تسوونها، يسمونها الخوارزميات، التقسيم الخوارزمي هذا، ما فيش تقسيم على قوسين. فاحنا قلنا بشري وملائكي، هذا مو الصوره الثالثه، ارسال ملك الوحي فيبلغه على النبي بصوره، بصوره ملائكيه وبصوره بشريه. الصوره الملائكيه شبيهه، اما يراه بصورته الملائكيه او يسمع صوته الملائكي فقط. فهنا هذا التقسيم راح يجينا هنا في نزول جبرائيل. قال نزول جبرائيل، هذا النحو الثاني من انحاء الوحي الرسالي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان الملك الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وآله بالوحي هو جبرائيل. تارة يراه إما في صورته الأصلية، وهذا حصل مرتين وراح يذكرنا يعني الشيخ، أو في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وأخرى لا يراه. هذا دحية كان أجمل شاب في المدينة، فكان الروايات وردت أن جبرائيل إذا جاء للنبي بصورة بشري يأتيه بصورة صورة دحية.
يعني هو أكو شخص موجود،
أكو شخص موجود، إيه جبرائيل يتمثل بصورة هذا الشخص. لأن هسه ممكن نطرح إنه ليش هو بأي صورة ثانية، نقول حتى ما يصير استغراب. يعني لو جاء على صورة غريبة راح ناس مثلا تستغرب تبع كذا، لكنه كان يأتي بصورة دحية. وراح تجينا الروايات حتى النبي صلى الله عليه وآله بعدين قال لهم إذا رأيتوني مع دحية لا حد يدخل عليه.
زين الناس هاي ذا شاب الدحية
الثاني. ذا دحية قلنا متوش من أكل مسجد. ما دخلوا الناس هاي صار. زين. ها والمرتان يهنا.
شاف الصورة الملائكية. يعني الملك تمثل بصورة دحية.
لا. الملك تمثل بصورته الملائكية، جبرائيل ظهر للنبي بصورته الملائكية. وهنا ايش قال؟ قال اما في صورته الاصليه، وهذا حصل مرتين راح يذكر لنا ذنين مرتين. والمرتان كانت احداهما في بدء الوحي بحراء. يقول بروايات الوحي، مو جاء قال له اقرا ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ. هسه احنا على التسليم بهذه الروايه. يقول فضمني ضما كادت روحي ان تخرج من بدني، ورجع النبي خايف ومتأذي وما ادري شنو، ها وظل ترك الوحي لمدة شهر ما يجي منا لمن قال ورقة بن نوفل واستقرت نفسيته.
هاي روايات الجماعة،
هاي هي روايات الجماعة، مو هي هاي الظاهرة للناس. يعني انت كباحث غير مسلم من تجي ايش تاخذ؟ تاخذ المشهور عند المسلم، مو هسه انت روح كباحث عند المسيحيين ايش تاخذ؟
مشهور،
تاخذ المشهور عندهم. فهذا اللي ظاهر. فاحنا بعض اللي ظاهر او هذا اللي ظاهر نقول بعضه صحيح وبعضه غير صحيح، او نستشهد به على نحو يعني الاستئناس. ففي تكملة هذه القصة شي يقول، يقول تأخر عنا الوحي مدة، بعدين لما استقرت نفسه جاء الوحي مرة ثانية من غار حراء، بس اجاها سبيما بالصوت، لا اجاها بصورة ملك. هاي المرة الاولى اللي شاف بها النبي صلى الله عليه واله بحسب هذه الرواية شاف جبرائيل، والمرة الثانية كانت احداهما في بدء الوحي بحراء، ظهر له جبرائيل في صورته الاصلية التي خلقه الله عليها. شون بالله؟ يقول مالئا افق السماء من المشرق الى المغرب، فتهيبه النبي صلى الله عليه واله تهيبا بالغا، فنزل عليه جبرائيل بعد ذلك في صورة الآدميين فضمه إلى صدره، فكان لا ينزل عليه بعد ذلك إلا في صورة بشر جميل. المرة الأولى اللي شاف فيها النبي صلى الله عليه وآله جبرائيل على حقيقته الملائكية، والثانية كانت باستدعائه، هو النبي قال له راويني نفسك، والثانية كانت باستدعائه صلى الله عليه وآله أن يريه نفسه مرة أخرى صورته التي خلقه الله، فأراه صورته فسد الأفق. بعض المفسرين يفسر بها هاي الآية، هاي الرواية يفسر بها هاي الآية اللي هي الآيات هاي، فقوله تعالى وهو بالأفق الأعلى كانت المرة الأولى، وقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى كانت المرة الثانية، على ما جاءت في الروايات. راجعوا مجمع البيان، ثم جابوا لكم مكتبة ولا لا؟ أنا حشيت ويسد أحمد قال ممكن نخليهم الأخوة يروحون جامعة الصدر استفادوا من المكتبة. ها جاي فحملوها حتى بالموبايل، هاي مكتبة الشيعة تلقى بها واستفاد منها. يعني ذني من أنت مثلا تواكب الروايات وتواك راح تثبت في ذهنك ويتضح عندك الأمر أكثر، بل قد مثل ما شيخ أحمد هسه إن شاء الله راح يجيب لنا الدليل على بيان كيفية الوحي.
شيخ العفو هواي تفاسير، شنو اللي يكون صحنا التفسير اللي دائما يعني نرجع له
ودائما نقضي؟ والله مناسب هسه الأمثل، لكن اللي يريد ها مطول اكو مختصر الامثل خمسة مثل نفسه مختصر وجيد، الامثل للثقافه القرانيه العامه كافي، لكن للتخصص القراني واحد يكون يطالع اغلب التفاسير. وانا اكثر تفسير يعجبني هو تفسير الرازي، تفسير الفخر الرازي مع ارتباكه وتلعثمه عندما يأتي إلى الآيات التي تتعلق بأمير المؤمنين وأهل البيت سلام الله عليهم، لكن لو وخرنا هاي الملاحظة عليه يعني الرجل تفسير، لا اسمه مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للفخر الرازي. ميزان حب جيد، لكن احنا حكينا يعني على مستوى الثقافة قلنا الأمثل، مستوى البناء الفكري العفو شو اسمه مفاتيح الغيب، مستوى تصحيح المفاهيم اذا تريدونه صحح لك بعض المفاهيم اللي يذكرها الرازي، اعتبر الرازي شو اسمه معتزلي يعني سني، تصحيح المفاهيم اذا تريد ارجع للميزان، ميزان يصحح لك بعض المفاهيم اللي يذكرها الرازي. فهنا شوف صار عندك منظومه، تريد تفتهم الايات لمن ارجع للامثل، تريد ابحاث دقيقه بالايات ارجع لمن، تريد تصحح ما اخذته من الرازي ارجع لمن، للميزان، تكون عندك منظومه متكامله. ومجمع البيان هم لا باس به، مجمع البيان جامع بين اللغه وبين اسباب النزول وبين الابحاث التاريخيه وكثير من القضايا، مجمع البيان هو مجمع للبيان، لكن مو بالتفصيل. الرازي يسمونه إمام المشككين، في كل شغلة يحط لك 50
احتمال.
الشيخ الوائلي ويذكرها عن الشيخ عبد الهادي الفضلي عندما أبنه قال كان أعز تفسير عنده هو تفسير الرازي، وفعلا هو كثير من محاضراته يشير إلى هذا الأمر، فتفسير الرازي وأنا بحقيقة استفادت منه. زين، وكان جبرائيل عندما يتمثل لرسول الله صلى الله عليه وآله يبدو في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وهو كان أجمل إنسان في المدينة، وكان الصحابة يزعمون أن جبرائيل حين يتمثل بشرا هو دحية الكلبي حقيقة، ومن ثم نهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخلوا عليه إذا وجدوا دحية عنده. أي بعد. فقبضت قبضة. أحط بما. زين. ثلاثة. هسأل يا نحو من أنحاء الوحي أو يا صورة من صور الوحي مع النبي. شيخ شيخ سعيد يا صورة من صور الوحي مع النبي. ها؟ الرسالي. زين. ثلاثة. الوحي المباشري. لعل أكثر موارد الوحي كان مباشريا لا يتوسطه ملك على ما جاء في وصف الصحابة لحالته صلى الله عليه وآله ساعة نزول الوحي عليه اللي قلنا سميناها. لا حالة النبي من يجي الوحي سميناها أحسن برحاء. فإذا جاك عرف برحاء الوحي شو تقول؟ وهي الحالة التي كانت تنتاب النبي صلى الله عليه وآله من ثقل الوحي عليه، فكان يتفصد عرقا وكان ترتجف فرائصه وكان يثقل عليه الكلام، وإذا كان على الدابة ثقل على الدابة حتى سقطت وغيرها من دنيل الأوصاف أو الأعراض التي تأتي للنبي عندما ينزل عليه الوحي. فش نسميها؟ برحاء الوحي. فهنا يقول لعل أكثر موارد الوحي كان مباشريا لا يتوسطه ملك على ما جاء في وصف الصحابة حالته صلى الله عليه وآله ساعة نزل الوحي عليه اللي سميناها هاي حالته من ينزل الوحي سميها برحاء الوحي يعني ثقل الوحي. قال الشيخ الصدوق إن النبي صلى الله عليه وآله كان يكون بين أصحابه فيغمى عليه وهو يتصاب عرقا، فإذا أفاق قال الله كذا وكذا وأمركم بكذا ونهاكم عن كذا. زين. وكان يزعم أكثر مخالفين أن ذلك كان عند نزول جبرائيل. يقولون هاي الحالة اللي برحاء الوحي تحصل عند النبي لمتى؟ من يجي جبرائيل؟ هاي الشيخ ما يوافق. يقول لا إذا جاء جبرائيل ما يتأذى النبي، لكن إذا صار الوحي مباشريا مع الله سبحانه وتعالى لا النبي صار عند البرحاء. وكان يزعم أكثر مخالفين أن ذلك اللي هو حالة البرحاء ذلك كان عند نزول جبرائيل. لذلك سئل الإمام الصادق عن الغشية التي كانت تأخذ النبي صلى الله عليه وآله أكانت عند هبوط جبرائيل؟ فقال لا. هذا بعد القول الفصل. إن جبرائيل كان إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل حتى يستأذنه. يعني شوف وين هاي الحالة مع الله. أما جبرائيل من يجي هو أصلا ما يدخل على النبي حتى يستأذن. إن جبرائيل كان إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله لا يدخل حتى يستأذنه، وإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد. وإنما ذاك يهو الغشية والبرحاء عند مخاطبة الله عز وجل إياه بغير ترجمان وواسطة. زين. وضح حسن مفهوم الوحي وأقسامه، وقلنا مسألة جوهرية مهمة جدا وهي أن الوحي كيفيته ظلت غيبية. احنا قمنا نحيط حول هذا الامر حول هذه الظاهرة. بالمناسبة سجلوا هذا السؤال يفيدنا. هذا السؤال لماذا نسميها ظاهرة الوحي؟ ليش ما نسميه علم الوحي؟ ليش ما نسميه حقيقة الوحي؟ ليش نسميها ظاهرة؟ الظاهرة احنا مو مثلا
عرفناها فقط بالمظاهر فقط
بالأعراض. بعد هسه جيبونا هذا السؤال بعدين العفو الجواب. يعني تأملوا بها ليش ما سميناها علم الوحي؟ ليش سميناها ظاهرة؟ شنو الفرق بين الظاهرة وبين غير الظاهرة؟ الظاهرة احنا مو قضية اجتماعية برا، مو قضية اجتماعية نقول ظاهرة مثلا التسول، ظاهرة كذا، ظاهرة كذا. فهاي ظاهرة كانت مثلا ظاهرة اجتماعية، ظاهرة نفسية، ظاهرة شنو؟ زين. موقف النبي صلى الله عليه وآله من الوحي، هذا من أهم مباحث ظاهرة الوحي.
يعني الفرق بين ظاهرة الوحي وشنو؟
بين حقيقة الوحي، بين علم الوحي. ليش ما سميناه؟ إحنا مو قاعد ندرس علوم قرآن؟ أو ليش ما قلنا الوحي؟ موضوع الوحي ليش قاعد نسميه ظاهرة؟ هاي منين جت التسمية؟ هل هي تسمية من عندنا؟ تسمية من غيرنا؟ وإحنا استعملناها؟ زين. هنا هذا موقف النبي من الوحي، هذا جدا مهم. ليش؟ لأن هذا استغل بشكل كبير، استغل في الطعن في مصدرية الوحي. ليش؟ لأن الكلام حول هاي موقف النبي صلى الله عليه وسلم بعدنا قال احنا بدأ عشان خلص بعدنا 7 دقائق ناخذ مستراحة. يلا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الكلام طويل.